هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مع ربي. لك الحمد الذي لا ينفد، يا مجيب السؤال ورحيب النوال ومنجح الآمال. تقبل جدنا وجهدنا واغفر سهونا وعمدنا، واعصمنا بألطافك وقواك، ولا تكلنا إلى إمداد سواك، يا جزيل الثواب وقابل كل أواب. يا من له في البرايا من وبر وجود، أنعم علينا بفضل ورحمة يا ودود. وصلي ربي على من بذكره نستفيد. في مدح ثامن الأئمة. أرتل المدح بلحن منجلي في ثامن الأئمة الطهر علي. قد اصطفاه الله من بين الورى، وخصه الباري بلطف أمثلي. وسمي الرضا لأنه رضا بما قضى عليه في المستقبل. في زهده وعلمه وفضله خير مثال للنبي المرسل. وكفه كالسحب إذ تهمي، وما جاء فقير كان فقرا يصطلي. إلا غنيا أعاد من عطائه، قد ارتوى من ماء عذب المنهل. يطوي الليالي ساجدا وقائما، يتلو من الذكر بآي منزلي. هذا الورى إلى الجنان في غد، وأرشد الناس لدنيا أفضل. أوتي فصل القول فيما قوله، فقوله مثل النمير السلسلي. أوتي علم الأولين وكفى ما بان من علومه في المحفل. وفضله شع على كل الورى في ساطع النور كنور المشعل. في الفضائل والحكم. من وصايا لقمان لابنه: أشكر لمن أنعم عليك، وأنعم على من شكرك، فإنه لا بقاء للنعمة إذا كفرت، ولا زوال لها إذا شكرت. جالس العلماء وماشهم، عسى أن تنزل عليهم رحمة فتصيبك معهم. لا تجالس الفجار ولا تماشهم، اتقي أن ينزل عليهم عذاب من السماء فيصيبك معهم. أكثر من ذكر الله عز وجل، فإن الله ذاكر من ذكره. قال عز وجل: فاذكروني أذكركم. يا بني، لتكن ذنوبك بين عينيك وعملك خلف ظهرك، وفر من ذنوبك إلى الله، ولا تستكثر عملك. في الحب. عقل بلا حب لا يفكر، عين بلا حب لا تبصر، سماء بلا حب لا تمطر، روض بلا حب لا يزهر، وسفينة بلا حب لا تبحر، أرض بلا حب صحراء، حديقة بلا حب جرداء، مقلة بلا حب عمياء، أذن بلا حب صماء، بيت بلا حب مهدوم، وجيش بلا حب مهزوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من جمادى الثاني عام 1446 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق للحادي والثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 2024 ميلادي. في الحادي عشر من شهر دي عام 1365 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للحادي والثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 1987 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة آية الله عبد الرحمن حيدري الإيلامي. ولد حيدري الإيلامي عام 1926 في مدينة إيلام، وكانت عائلته تعرف بالفضل والتقوى. تلقى المقدمات من العلوم الدينية في مدينته إيلام، ثم سافر إلى العراق ودرس في مدينة كربلاء المقدسة عند كبار العلماء أمثال آية الله سعيد التنكابوني، وآية الله جعفر الرشتي، وآية الله محمد حسين المازندراني. ثم توجه إلى بغداد ليمارس دور التبليغ في مسجد أبو سيفين للكرد الفيليين ببغداد، وعلى أثر ترحيله إلى إيران استقر في مدينة إيلام، وانضم إلى صفوف العلماء المجاهدين بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وتعرض للاعتقال من قبل النظام الملكي الجائر، وبعد انتصار الثورة الإسلامية بقي في مدينته إيلام يمارس مهنة تدريس طلبة العلوم الدينية حتى يوم وفاته. وأخيرا وفي الحادي والثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 1969 ميلادي، ولد الرسام الفرنسي هنري ماتيس، وتفوق في أعماله على أقرانه، حيث استعمل تدريجات واسعة من الألوان المنتظمة في رسوماته الإهليجية، وهو يعتبر من أبرز الفنانين التشكيليين في القرن العشرين، وتتضمن أعماله لوحات تصويرية ومنقوشات ومنحوتات وزجاجيات، فضلا عن أنه كان زعيما لأول حركة فنية ظهرت في مطلع القرن العشرين، وهي المدرسة الوحشية التي لم تدم طويلة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
موسيقى
ومرحبا بكم أيها الأصدقاء، كيف حالكم؟ وكيف هي دراستكم؟
نتمنى أن تكونوا بألف خير إن شاء الله.
اليوم حلقتنا مخصصة للجميع ولا سيما لبعض أصدقاء البرنامج، لأنهم الذين يتضايقون جدا من أهلهم حين يطلبون منهم البقاء في غرفتهم وعدم الخروج أبدا منها كنوع من العقاب.
لذلك يا أصدقائنا، سنجلس اليوم جميعا كبارا وصغارا ونتعلم جميعنا من قصة اليوم ومن حلقة اليوم إن شاء الله.
فهل أنتم جاهزون أيها الأصدقاء؟
كونوا معنا.
أولى فقراتنا معكم أيها الأحبة مع فقرة قصة اليوم، وقصتنا لهذه الحلقة يا جنان
نعم.
ستكون
كما عرفتم قبل قليل حول خطأ البعض عندما يقوم بحبس بعض الأطفال في غرفة من أجل العقاب.
والحبس يا أصدقائنا يعني منع الطفل من الخروج من غرفته لأيام أو لعدة أسابيع.
نعم يا حنان، هذا يجعل الطفل يكون عنيفا أكثر وشرسا أكثر، ويكون مستعدا أن يتشاجر مرة أخرى وأخرى مع زملائه.
إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي، كانت دعسوقة تمشي في يوم من الأيام في الغابة لكي تجمع بعض الحشائش وتعود إلى البيت، وفجأة شاهدت صديقها الغراب وقد وقف أمامها وسد طريقها وقال لها:
تعاك تعاك تعاك، إلى أين ذاهبة يا دعسوقة؟
جئت أجمع بعض الحشائش وأعود إلى البيت.
وهل جمعت الكثير من الحشائش؟
نعم أيها الغراب.
كاك كاك، وكيف سأتأكد من ذلك؟ ربما تكذبين علي.
ولماذا أكذب عليك يا غراب؟ صدقني صدقني، لقد جمعت الكثير من الحشائش.
وأنا قلت أريد أن أتأكد.
حسنا حسنا، تعال وانظر داخل هذا الكيس وسوف تتأكد بنفسك.
واقترب الغراب من الكيس ومد رأسه بداخله وشاهد بنفسه الحشائش الكثيرة التي جمعتها دعسوقة، فأخرج رأسه وقال:
فعلا فعلا، هناك الكثير من الأعشاب والحشائش داخل الكيس.
هل تأكدت الآن بنفسك يا غراب؟
نعم نعم.
أحبائي، ما إن أخرج الغراب رأسه من الكيس وشاهد حجم الحشائش والأعشاب حتى أمسك بمنقار الكيس جيدا ورفعه إلى الأعلى وطار بسرعة ومعه الكيس. تعجبت دعسوقة وقالت له:
كم أنت ماهر في الطيران يا غراب، متى تنزل لكي تعيد إلي الكيس؟ هيا أرجوك، هيا أرجوك يا غراب أرجوك.
ومن قال لك يا دعسوقة يا مسكينة؟ إنني سوف أهبط لأعطيك الكيس.
ماذا تقول يا غراب؟ ماذا تقول يا غراب؟
لا أريد الدعسوقة المسكينة. الكيس سوف يبقى معي إلى اللقاء.
أرجوك أرجوك، أعطيني الكيس، هيا أرجوك، هيا بسرعة. أيها الغراب أيها الغراب، هذا أرجوك أرجوك. يا إلهي ماذا أفعل؟
هكذا يا أحباء الحلوين، هرب الغراب ومعه الكيس الذي جمعت فيه دعسوقة الحشائش. وفي هذه الأثناء مرت صديقتها الحمامة، ولما شاهدتها تبكي قالت لها:
بغبغبغو، ماذا بك يا دعسوقة؟
لقد سرق مني الغراب كل ما جمعته من حشائش وأعشاب.
وكيف ذلك؟
لقد خدعني، قال إنه يريد أن يرى ما جمعته من أعشاب وحشائش، ولما مد رأسه وشاهد أمسك بالكيس بمنقاره وطار.
أيها الغراب اللعين، سوف تأخذ عقابك حتى لا تكرر ذلك مرة أخرى.
صحيح، هل حقا سوف تمسكين بالغراب أيتها الحمامة؟
بعد أن أمسك به سوف أعاقبه عقابا شديدا.
حقا ما تقولين يا حمامة؟
نعم، انتظري سوف تعرفين ماذا سأفعل به أنا وكل صديقاتي من الحمامات.
شكرا، شكرا لك يا حمامة، شكرا لك.
وقررت الحمامة أن تجمع صديقاتها الحمامات ويمسكوا بالغراب ويضعوه داخل قفص صغير جدا عقابا له حتى لا يكرر الاعتداء على دعسوقة. وفعلا أمسكوا به ووضعوه داخل القفص.
هيا قولي لي يا حمامة، هل أمسكتم بالغراب؟
بغبغبغو، نعم، وقد وضعناه داخل قفص صغير جدا.
هل تتكلمين بجد؟
بغبغبغو، نعم، وهل تريدين أن تشاهدي الغراب بنفسك؟
وأين هو الآن؟ ها يا حمامة؟
كما قلت لك لقد وضعناه داخل قفص صغير لا يستطيع أن يخرج منه.
لا يستطيع أن يخرج منه؟
نعم، بغبغبغو.
أحبائي، وذهبت دعسوقة مع الحمامة لكي تشاهد بنفسها كيف وضعت الحمامات الغراب داخل القفص الصغير.
هيا أخرجوني، أخرجوني، لقد تعبت من هذا القفص.
يجب أن تتعلم أن لا تعتدي على الآخرين بعد الآن أيها الغراب.
هيا أخرجوني من هذا القفص الصغير، هيا أخرجوني.
هل أعجبك المنظر يا دعسوقة؟
نعم، أشكرك أيتها الحمامة، فعلا إنه عقاب يناسبه حتى لا يكرر سرقته للآخرين بعد ذلك.
أحبائي، مثل ما عرفتم لقد قامت الحمامة بمساعدة صديقاتها من الحمامات الكثيرات بالإمساك بالغراب ووضعوه داخل قفص صغير جدا عقابا له لأنه اعتدى على دعسوقة وسرق الحشائش والأعشاب التي جمعتها من الغابة. ولكن هل كان هذا العقاب، الحبس داخل القفص، عملا جيدا؟ طبعا لا يا أحبائي، لقد ازداد الغراب شراسة ووحشية وصار يصرخ ويقول:
أعيدك يا دعسوقة، لما أخرج من القفص سوف أسرق ما تجمعينه من الغابة مرة أخرى. وهل سمعتني أم لا؟
إذن سوف تبقى فترة أطول في القفص أيها الغراب حتى تتعلم كيف لا تسرق الآخرين.
كلما بقيت فترة أطول في هذا القفص اللعين سوف أحقن عليك يا دعسوقة أكثر، وسوف لا أنسى هذا العقاب أبدا. سوف أسرقك مرة أخرى، صدقيني.
أحبائي، في هذه الأثناء مر أسد الغابة، ولما سمع الغراب يصرخ ويصيح توقف وقال:
آه، 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 آه،
ماذا يحصل في الغابة وأنا لا أعلم؟ ها؟ وما هو الذي يحصل؟ هيا قولي بسرعة.
لا أيها الأسد، بل يوجد.
ها؟ وما هو الذي يحصل؟ هيا قولي بسرعة. هيا
هيا أخرجوني من هذا القفص، هيا أرجوكم أخرجوني.
ماذا بك أيها الغراب؟ وكيف دخلت إلى هذا القفص؟ ها؟
اسمع أيها الأسد، لقد قام الغراب بالاعتداء على دعسوقة.
وكيف؟
لقد سرق منها كل الحشائش والأعشاب التي جمعتها من الغابة.
ولماذا فعلت ذلك يا غراب؟
أنا آسف يا أسد الغابة، لقد كنت أريد أن أمزح معها.
لا أيها الغراب، لم تكن تريد المزاح، لقد سرقت حشائش وأعشاب صديقتي دعسوقة.
قلت لك يا أسد الغابة كنت أمزح، صدقني.
لا لم تكن تمزح، قبل قليل كنت تقول إنك لما تخرج من القفص سوف تقوم بسرقتي مرة أخرى.
صدقيني يا دعسوقة، كل كلامي كان من أجل المزاح معك.
لا أنت لا تمزح، وعقابك داخل القفص سوف يستمر.
لا.
ماذا؟
أنا لا أوافق على ذلك.
ماذا؟ لا توافق؟
نعم.
ماذا تقصد يا ملك الغابة؟
أقصد أن الغراب يجب أن يخرج أولا من هذا القفص.
ولكن هل ترضى يا ملك الغابة أن يقوم الغراب بسرقتي ولا تعاقبه؟
لا، أنا ملك الغابة، أقول إن الغراب يجب أن يخرج من القفص.
ماذا؟
وماذا؟ لماذا ذلك يا أسد؟
نعم يا حيوانات الغابة، العقوبة لا تكون بهذه الطريقة. العقوبة يجب أن تكون عن طريق التكلم معه وإرشاده وتعليمه، لا أن نحبسه داخل القفص.
ولكن يا أسد الغابة،
عقوبة الحبس داخل القفص الصغير ليست عقوبة جيدة. عقوبة الحبس تزيد من شراسة الغراب وتزيد من حقنه.
ولكنه سرق كل الأعشاب التي تعبت في جمعها.
نعم، كان يمكن أن نتكلم معه ونشرح له كيف يعيد الحشائش إليك بدون عقوبة غير جيدة مثل عقوبة الحبس.
هيا أخرجوني، هيا
هيا يا حمامة، أنت وصديقاتك حاولوا أن تخرجوا الغراب من القفص. هيا
ماذا يفعل الحمامة؟
هكذا يا أحبائي، أمر الأسد أن يخرج الغراب من القفص بعد أن رفض عقوبة الحبس له، وبعد أن قال إن الكلام مع الغراب والحديث معه بلطف أفضل من حبسه. نرجو يا أحبائي أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة
من برنامج حديقة الأطفال.
آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية،
حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية، أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية،
حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية، أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية،
عند انتشار صحائف لم تدري نفس ما هي، ميزان عدل شاهد يزن الحياة الماضية.
آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية،
يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية، والناس فوق صراطهم مكبوبة أو ناجية،
يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية، والناس فوق صراطهم مكبوبة أو ناجية،
أهل الشقاوة ضمهم قعر الجحيم الحامية، فيها عتاة أجرموا فيها جنود الطاغية.
آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية.
أحبائنا أصدقائنا، هناك أسباب تجبر الأهل على القيام بحبس الأطفال في غرفتهم، وهي كثيرة. بالطبع منها التقصير في الدراسة.
نعم يا أصدقائنا، خاصة إذا كانوا قد ساعدوكم وقدموا لكم كل ما تحتاجون إليه للتفوق، لكنكم قصرتم قليلا،
أو قد يكون السبب هو تصرفا أو خطأ بدر منكم.
والأهل من محبتهم بكم يريدون أن تتعلموا وتتصرفوا بشكل صحيح، ولا يرغبون بمعاقبتكم بشيء أكبر فيلجأون لذلك.
وليذكر الجميع قول الإمام الصادق عليه السلام: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل إنسان يخطأ في حياته، ولأن الأطفال لا يعرفون الخطأ من الصح فيخطئون أكثر، لذلك على الآباء أن ينصحوا ويوضحوا لأولادهم الصح من الخطأ حتى لا يرتكبوا الأخطاء. ولكن بعض الأطفال لا يسمعون كلام آبائهم دائما، فيلجأ الآباء لمعاقبتهم بعدة طرق، مثلا حبسه بالغرفة أو ضربه، ولكن أحسن طريقة هي النصيحة والتشاور فيما بينهم. والسلام عليكم، علي شاكر من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
نحن يا أصدقاء نعرف أن عقاب الحبس في غرفتكم يزعجكم كثيرا ويضايقكم.
نعم، هذا التصرف يشعركم بالحزن الشديد ويضايقكم، وقد يدفع البعض أن يظن أن والديه لا يحبانه.
نعم يا أصدقائنا، جميعنا يحب أن يبقى محاطا بجو الأسرة ومحبتهم، ولا يحب البعد عنهم.
وتذكروا دوما، تذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رضا الله كله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخطهما.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
ذهب صرصور إلى الطبيب، فقال له الطبيب: استلقي على السرير لأفحصك، والآن أخبرني ما بك. أجابه الصرصور:
كالعادة ضربة شبشب.
كان صرصور يمشي وهو مسرور جدا. سأله صديقه: ماذا حدث حتى تشعر بالسعادة لهذه الدرجة؟ فأجابه:
أسكت، فاليوم رأيت صورتي على جميع علب مبيدات الحشرات.
أصدقائنا أيها الحلوين أيها الشطار، الحل سهل وبسيط للتخلص من الشعور السيء الذي تسببه الوحدة في الغرفة من جهة، وغضب الأهل من تصرفات البعض من جهة أخرى، ألا وهو يا حنان؟
نعم يا وهو عند أي مشكلة نطلب منهم أن نتكلم ونعتذر عند الخطأ ونحاول عدم تكرار الخطأ.
نعم.
وسترون يا أصدقاء بدل الغرفة أن الأهل سيفتحون أذرعهم لاحتضانكم،
وبدل ساعات الحزن والوحدة ستعيشون ساعات محبة مع العائلة يا أحبائنا.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن البنكرياس يقع في الجهة اليسرى من جسم الإنسان؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الأذان لا ينقطع أبداً عن الكرة الأرضية طوال ساعات اليوم؟
هل تعلمون أن الحرباء تستطيع أن تغير لون جلدها حسب البيئة الموجودة فيها؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. مكان في قديم الزمان، أحبائنا، كان هناك ملك عنده وزير. هذا الوزير كان يتوكل على الله في جميع أموره. الملك في يوم من الأيام انقطع أحد أصابع يده وخرج الدم منه، وعندما رآه الوزير قال: خيرا خيرا إن شاء الله، خيرا يا فخامة الملك. عند ذلك غضب الملك على الوزير وقال: أين الخير والدم يجري من إصبعي، ألا ترى؟ وبعدها أمر الملك بسجن الوزير، وما كان من الوزير إلا أن قال كعادته: خيرا خيرا إن شاء الله، وذهب إلى السجن.
وكان الملك يا أصدقائنا كالعادة في كل يوم جمعة يذهب إلى النزهة، وفي آخر نزهة حط رحله قريبا من غابة كبيرة. وبعد استراحة قصيرة دخل الملك الغابة، وكانت المفاجأة أن الغابة بها ناس يعبدون الأصنام. وكان ذلك اليوم هو يوم عيد الصنم، وكانوا يبحثون عن قربان يقدمونه للصنم.
وصادف يا أصدقاء أنهم وجدوا الملك وألقوا القبض عليه لكي يقدموه قرباناً إلى آلهتهم. وقد رأوا إصبعه مقطوعا وقالوا: هذا فيه عيب ولا يستحسن أن نقدمه قربانا، وأطلقوا سراحه. حينها تذكر الملك قول الوزير عند قطع إصبعه، حيث قال: خيرا خيرا إن شاء الله.
بعد ذلك رجع الملك من الرحلة وأطلق سراح الوزير من السجن، وأخبره بالقصة التي حدثت له في الغابة، وقال له: فعلا كان قطع الإصبع فيه خير لي، ولكن أسألك سؤالا، وأنت ذاهب إلى السجن سمعتك تقول: خيرا خيرا إن شاء الله، وأين الخير وأنت ذاهب إلى السجن؟ قال الوزير: أنا وزيرك ودائما معك، ولو لم أدخل السجن لكنت معك في الغابة، وبالتالي قبض علي عبدة الصنم وقدموني لهتهم، وأنا لا يوجد بي عيب، ولذلك دخولي السجن كان خيرا لي.
أحبتنا أصدقائنا، نتمنى أن نتشارك دائما في أي مشكلة نتعرض لها،
وسترون يا أصدقائنا كم أن حلها سيكون سهلا وبسيطا.
نعم يا حنان. أحبتنا، استمعتم إلى حلقة أخرى من حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب المنى.
إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا، إن لسرد القصص والحكايات في إيران تاريخا طويلا، ومن بعد مجيء الإسلام إلى إيران تشعبت القصص والحكايات إلى شعبتين: القصص الدينية وحكايات البطولة. وجرت العادة أن تبدأ حكايات البطولات بذكر بيت من الشعر، وكأن الراوي يريد إعلام سامعيه أن القصة قد بدأت. وفي أكثر القصص من هذا النوع يلاحظ الخيال فيها طافحا، ومع هذا فإن السامعين ينشدون إلى القصة وكأنها من الواقع لا من الخيال. ويرى الباحثون المعنيون أن العلاقة بين الراوي والمستمعين هي علاقة المعلم بالتلاميذ. راوي القصة وخلال سرده أحداثها يقدم المواعظ والنصائح للسامعين. والنقطة المهمة التي لا بد من الإشارة إليها هنا هي أن النصائح لا تخل بسياق القصة، بل تساعد على استيعابها أكثر فأكثر. وإذا كان رواة القصص في العهود السابقة في بلاطات الملوك وقصور الأمراء في الغالب، فإنهم في العصر الحديث يتواجدون في المقاهي والميادين العامة، ويتعلم الراوي هذا الفن من أساتذته الذين يسمى الواحد منهم مرشدا أو يتلقاه مباشرة بالتجربة في ممارسة الرواية، بعد أن أكثر من الاستماع إلى الحكايات المختلفة. ويمسك الراوي بيده خشبة تسمى المطرقة، من خلال حركاتها يوجه المستمع صوب الأحداث في القصة. إنه مقدم برنامج القصة ومعدها ومخرجها. حضرات المستمعين، من بعد هذه المقدمة نتوجه معا إلى دنيا القصص والأساطير، حيث نتابع مجريات قصة التقدير من كتاب كليلة وذمنة. رافقونا.
أيها الأفاضل في كل مكان، أهلا بكم. مر علينا أن أربعة أشخاص تصاحبوا في سفر، أحدهم أمير، والثاني ابن تاجر، والثالث ابن فلاح، والرابع شاب وسيم. لما وصلوا إلى مقربة من المدينة ذهبوا إليها واحدا تلو الآخر للعمل وجلب الطعام. أول من ذهب ابن الفلاح، والثاني الشاب الوسيم، والثالث ابن التاجر. وفي رابع الأيام جاء دور الأمير. دخل المدينة فإذا به يرى موكب تشيع الملك فيها، وبينما هو في موكب التشيع أمسك به أحد الجنود ظنا منه أنه جاسوس وأودعه السجن. وفي اليوم التالي اجتمع أهل الحل والعقد لاختيار الملك الجديد الذي لم يكن له من وارث، فلم يهتدوا إلى أحد وتعالى الاختلاف بينهم. فأخبرهم الجندي أنه بالأمس قبض على شاب غريب وهو الآن في السجن. أمر المجتمعون بإحضار الشاب، لكن يا ترى ماذا حدث من بعد ذلك؟ هذا ما ستستمعون إليه بعد قليل. نعم حضرات المستمعين، بعد عدة دقائق جاء الجنود بالأمير مقيد اليدين إلى مجلس الحل والعقد. فسأل أحد الحضار الأمير الشاب: من أين أتيت ولما تريد التجسس؟ تعجب الأمير لما سمع هذا الكلام وقال: أي تجسس تقول؟ أنا أمير ومدينتي بالقرب من مدينتكم، ومن بعد موت أبي الملك نازعني أخي السلطان وسلبه مني، فهربت من المدينة حفظا لنفسي من خطر الموت. وواصل الأمير سرد قصته، قال: صاحبت في الطريق ثلاثة هم الآن خارج المدينة، ولقد جئت إلى هنا لأجلب لهم الطعام. وصدق بعض الحاضرين كلام الأمير وقالوا إنه غير كاذب، لقد رأيناه إلى جانب أبيه في قصره عدة مرات. وتشاور أهل الحل والعقد في هذا المجلس وقرروا أن ينصبوا الأمير الشاب ملكا عليهم. نعم مستمعينا الكرام، واعتلى الأمير الشاب عرش المملكة. وفي اليوم الثاني خرج للناس راكبا فيلا أبيض اللون ليتعرف على الناس ويتعرف الناس عليه. ولما وصل الملك الشاب إلى بوابة المدينة قرأ كتابات أصدقائه عليها، فأمر بأن يكتب إلى جانبها: إن العقل والجمال والعمل تثمر حينما تكون إرادة الله نافذة فيها، وخير دليل على هذا ما أنا فيه اليوم من سعادة ورخاء. مستمعينا الكرام، ومن بعد لقائه الناس عاد الملك الشاب إلى قصره وجلس على عرشه، وطلب من بعض الجند أن يتوجهوا إلى خارج المدينة لإحضار أصدقائه الثلاثة. ولما رأى أصدقاء الأمير الشاب نحوهم مقبلين دب فيهم الخوف، لكن لم يكن لهم سوى مرافقة جنود الملك. ولما دخلوا القصر وجدوا صديقهم الأمير على العرش جالسا، انتابتهم الدهشة أولا، ولما سمعوا من صديقهم الخبر فرحوا وباركوا له. واختار الملك الشاب ابن التاجر لعقله الراسخ ودرايته وزيرا له، وأعطى الشاب الوسيم مالا وفيرا ليكون معينا له في ديار أخرى. أما ابن الفلاح فعينه الملك قائدا لجنده. أيها الأحبة، ولما اجتمع عند الملك كبار الشخصيات من العلماء والساسة والقادة، قال لهم الملك: إن فيكم من هو أكثر مني دراية، وأكثر مني جمالا، وأكثر مني قوة، وإني لما استولى أخي على الملك ما كنت أتصور أن أبقى حيا. وواصل الملك كلامه: إنه القدر الذي أوصلني إلى هذا كله. لقد خرجت من قصر أبي هاربا لا ألوي على شيء، ورحت في البيداء أطوف حتى التقيت بثلاثة، وها هو القدر اليوم أجلسني على العرش. وأفهم الملك الشاب مخاطبيه أن كل شيء في الحياة بيد الله. وسكت الملك، وهنا نهض من الحضار شيخ مسن، قال: لقد أجاد مولانا الملك في كل ما قال. إن لي يا مولاي قصة لو سمحت لي قصصتها. قال الملك: لا بأس، هات ما عندك. ترى ما هي قصة الشيخ المسن؟ أيها الأفاضل، في الحلقة القادمة من هذا البرنامج بإذن الله تعالى نستمع معا إلى هذه القصة. فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.
والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة.
كرمي كل نظرة بأمانة، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
كرمي كل نظرة بأمانة، أسهم الأعين خيانة، انظري بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
تدري يا قلبي اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حسه بالأشياء، عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا سمع يا حس الإذن، لا تسمع إلا الأجمل، خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل، لا تفتح أبوابك إلى غيبة وتراشق مرسل، من كل نميمة وكل حسد طهر فضاءك أول.
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة، واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة.
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة، واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة.
تدري يا قلبي اللي يحس والحس من الآلام، ينسأل عن حسه بالأشياء، عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
عن الكلام اللي تنطقه جيت أسألك يا لساف، في لحظة الغفلة أنا يمكن جرحت أخوان، للأم كلامك والأبو خلى كلام إنسان، حبهم على القول الحسن من الصغر رباني.
يشهد ويشهد حكينا، فلنطيع المال فيها هاي مانا بين يدينا
كل جوارح.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. كتائب القسام تجهز على 5 جنود للاحتلال وعدد من الآليات في اشتباك بقطاع غزة. هجوم صاروخي من اليمن على كيان الاحتلال مباشرة بعد عدوان الحديدة وتوقف الملاحة في مطار بن غوريون. وكالة رويترز تقول إن الإدارة